اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ذكرنا في المجلس السابق الشطر الأول من هذا الحديث، وهو المتعلق بالغضب، وهو الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين صحابته حين قال لهم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: الصرعة منا من لا يصرعه أحد. قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الشق من الحديث هو الذي كان موضوع المجلس السابق. أما هذا المجلس ففي الشق الثاني من الحديث، وهو الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالشق الثاني من الحوار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: فما تعدون فيكم الرقوب؟ والرقوب في اللغة هو الرجل الذي لم يخلف ولدا، مات وليس عنده أولاد، إما لأنه لم ينجب، وإما لأنه أنجب أولادا وماتوا، يعني أنه يوم مات لم يكن عنده أولاد. هذا هو الرقوب في اللغة، وهذا هو المعنى الاجتماعي أيضا للرقوب، يعني المعنى الاجتماعي للرقوب الموجود في المجتمع في هذا الوقت هو أن الرقوب هو ذلك الرجل الذي لم يخلف ولدا بعده. قالوا الصحابة، أجابوا بنفس المعنى الموجود في اللغة والموجود في الاجتماع، قالوا: الرقوب منا من لم يخلف ولدا. فقال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم ولدا في سبيل الله عز وجل. نفس الأمر، المعنى الأول نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا النفي لهذا المعنى ليس نفيا نهائيا للمعنى، يعني ليس نفيا لوجود المعنى في الأصل، ولكن نفي بالمقارنة مع المعنى الذي أراده الله عز وجل من الناس. وذلك أن الله عز وجل أراد من الناس أن يقدموا أنفسهم، وكذلك يقدموا أبناءهم لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل اشترى نفسك، اشترى نفسك. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أنفسهم وأموالهم. طيب، خير المال الولد، خير مال الرجل ولده، وخير ميراث الرجل ولده، وخير ما يخلف الرجل ولده. ولذلك فأنت ما دمت قد قدمت نفسك، قدم ابنك، يعني هيئه وعلمه، علمه كيف يدافع عن الله سبحانه وتعالى حتى يدافع الله عز وجل عنه. فإذا ما علمه ذلك وقدمه لله سبحانه وتعالى وجعل في نفسه حب الله وحب رسول الله وحب الدفاع عن الله وحب الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه أن رسول الله أحب إلي، ينبغي أن يكون أحب إليه من أبيه هذا، وأن الله عز وجل ينبغي أن يكون أحب إليه من أبيه هذا، حين يغرس في هذه القيم فمعناه أنه قدمه لله. حينما يغرس في حب السنة والتفاني في نصرها فمعنى ذلك أنه قدمه لله. حينما يغرس فيه أن كل الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا إذا هو أراد نصرة الله عز وجل ورسوله، فقد قدمه لله سبحانه وتعالى. ومن لم يفعل هذا كله فهذا كأنه لم يلد، كأنه لم يخلف ولدا. ما يفرحش بشوية العيال اللي هو جايبهم. ليه؟ لأنه ما جابش حد. سبحان الله، تعالى للناس هذا المعنى. لو مثلا أرسل ابن له في موضوع كده دنيوي بحت محض، وقد يكون في بعض الأحيان فيه بعض المعاصي، والولد تأخر أو ما أنجز هذا الأمر، يقول: أنا ما خلفتش. أنت تفكر أنا خلفت؟ أنا ما خلفتش عيال، أنا ما جبتش حد. سبحان الله، أنت لم تخلف ولدا إذا لم تقدم ولدا في سبيل الله لا داعي للكذب ولا داعي للمفاهيم المغلوطة. المفهوم الصحيح أنك إذا أنجبت 100 ولم تقدم منهم واحد في سبيل الله فلم تنجب شيئا. كل هؤلاء لا قيمة لهم، وإنجابك هذا لا قيمة له، إنما قيمته إذا أنت أنجبت أنك قدمت هذا الولد لله سبحانه وتعالى. فإذا قدمته لله لم تكن رقوبا، وإذا لم تقدم ولدا لله فأنت رقوب. ولذلك صلة ابن أشيم في إحدى معارك المسلمين مع الروم جاب ابنه وقال في غزوة، وكان هو ابنه في هذه الغزوة، فقال لابنه تقدم يا بني تعال تقدم، فقدمه على نفسه. فالراوي القصة استعجب، قال فاستعجبت، الرجل العظيم ده الشجاع، رجل شجاع بهذه الصورة، وبعدين خلي ابنه يخش قدامه. فنظر إليه ابنه فقال له تقدم يا بني حتى أحتسبك، تقدم حتى أحتسبك، يعني مش عايز يموت في سبيل الله إلا بعد ما يقدم كمان ابنه في سبيل الله الأول ويحتسبه، ثم بعد ذلك يذهب هو في سبيل الله، يعني يتقدم هو في المعركة فيموت هو. وهذا ما حدث. قال فتقدم الولد فقاتل حتى قتل، ثم تقدم أبوه فقاتل حتى قتل، فأصبح سبحان الله نال الخيرات كلها. الأول أنه قدم ولده في سبيل الله، الثاني أنه احتسب هذا الولد وأخذ أجر الاحتساب، الثالث أنه جاهد في سبيل الله حتى قتل فكان له أجر الشهيد. شفت الطماعين؟ شفت الهمم العالية؟ شفت معالي الأمور؟ وقارنت بينها وبين سفسافها؟ سفسافها أن الرجل الآن حينما يجد ابنه التحى تقوم القيامة، تركب كل العفاريت اللي في الدنيا. ليه؟ لأنه يحيي سنة. يا أخي قدمه في سبيل الله والله لن يكون لك مثله، إذا قدمته في سبيل الله فلن يكون لك مثله، لكن علمه كيف يأمر بالمعروف، علمه كيف ينهى عن المنكر، علمه كيف يسير سيرة الحق، واتركه فوالله سيكون فرطك على الحوض، وسيكون داعيك إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا هو الأمر الثاني، وهو الموضع الثاني من الحديث. هذان الأمران يعدان لمحتين تربويتين كريمتين عظيمتين في هذين المجالين، لكن الحديث في نفس الوقت لمحة تربوية عامة وشاملة وكبيرة في إيه؟ في تعديل المفاهيم، ليس فقط في ميدان الغضب ولا فقط في ميدان تقديم الرجل ابنه في سبيل الله وتعليمه السنة ودفعه إلى العلماء وحثه على طلب العلم وحثه على طلب الأخلاق الفاضلة وحثه على نصرة الله ورسوله، حثه على هذا كله. نعم هذا الحديث صريح في هذا، صريح في هذا، ولا يستقر كيان إلا به. لكن كمان هو أيضا إشارة إلى تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم الخاطئة. الإسلام يا إخواننا ثورة على المفاهيم الخاطئة، والمفاهيم الخاطئة قديما وحديثا كثيرة، مفاهيم سادة الجاهلية قديما، ومفاهيم سادة العالم الآن من مفاهيم الجاهلية القديمة موجودة، ومفاهيم غزت المسلم في بيته وفي عقر داره وفي أبنائه، مفاهيم في الصحف، مفاهيم في الجرائد، مفاهيم في وسائل الإعلام، مفاهيم في المجتمع، مفاهيم على المصاطب، مفاهيم على الدكك، مفاهيم في الكراسي، مفاهيم في المقاهي، مفاهيم في المجالس، مفاهيم في السواليف. كل هذه المفاهيم موجودة، وفيها ما هي مفاهيم مغلوطة وخاطئة، جاء الإسلام لتصحيح هذه المفاهيم. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هام، ويقول الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيه معنى الكلام ده؟ لا ولا 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 ولا، لا ولا 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 ولا، هذه كلها مفاهيم كانت موجودة في الجاهلية. راجع لها كتب التفسير، راجع لها كتب الحديث، هذه المفاهيم مفاهيم موجودة مثلها الآن، محتاجة إلى كثير من النظر، ومحتاجة إلى كثير من الأناة، ومحتاجة إلى كثير من التصحيح. فتحسس قلبك، وتحسس صدرك، وتحسس فكرك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ولذلك لعل المجلس التالي إن شاء الله يكون طرحا لبعض هذه المفاهيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن